ذكرنا أمس قصتهم. وش لخص قصة أصحاب الجنة، لخص قصة أصحاب الجنة. كان عندهم بستان فيه ثمر، عند الحصاد أرادوا أن يستخفوا من المساكين، فماذا فعلوا؟ خرجوا وهم هم يتخافتون والمساكين نايمين. ليش؟ المسكين لو شعر يطلب منهم. طيب، كما أنهم أضمروا النية السيئة أضمر الله لهم العقوبة أيضا. كيف؟ فخرجوا يتخافتون فبيت الله لهم العقوبة، حيث ذهب البستان وجده محترق. فهذا يدل أن من طوى على نية سيئة فسيعاقبه الله من جنس فعله، جزاء من جنس العمل، لأنهم إيش؟ أخفوا الواجب وهو إعطاء إيش؟ المساكين، إعطاء المساكين، أخفوا الواجب هذا. ثم أخفى الله لهم العقوبة، فما عاقبهم هم يرون، جاءوا وجدوا العقوبة في المكان الذي أرادوا أن يعصوا الله به. هذه هي عبرة عظيمة وموعظة لنا، ألا نبيت نية السوء، ننوي الخير دائما. كما قال الإمام أحمد، قال له رجل: عظني يا إمام. قال: أنوي الخير، أنوي لأخيك الخير، لا تنوي الشر، احسن فيه الظن، قل: أخي يريد أن ينصحني لله، ما يريد عيبي، إذا أراد أن ينصحك لا تسيء الظن بمسلم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. يقول، قال العلامة السعدي رحمه الله، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب،
مقدم
على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب. وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه، ولهذا قال: ودوا، أي المشركون، لو تدهنوا، أي توافقهم على بعض ما هم عليه، إما بالقول أو الفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه، فيدهنون، ولكن اضع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره بنقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين، أي خسيس النفس.
إذن هذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنه لا يصلح كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف فيها إيش؟ في تشبه. فكثرة الحلف فيه تشبه بمن نهى الله عن التشبه بهم من المشركين، وهو أن من صفاتهم كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف يدل على قلة تعظيم الله، فتسمع بعض العامة في كل كلمة لهم والله بالله والله بالله، هذا غلط، لأن الله قال واحفظوا أيمانكم. فمن تعظيم الله ترك الحلف في كل شيء إلا في الأمر المهم. فالنبي حلف قال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وليس النهي عن كثرة الحلف أخذا من قوله تعالى في كتابه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن هذه الآية معناها يدل عليه آخرها وهي قوله أن تبروا وتتقوا، أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من البر والتقوى فتقطعوا بها أرحامكم مثلا، فيقول الرجل الذي غاضب عمه والله لا أصله، فهذا معنى الآية وليس معنى الآية منع من الحلف. الحلف في تأكيد أمر مهم جائز، فالنبي حلف في عدة مواطن، لكن كثير من العامة يكثر من الحلف حتى في البيع والشراء، والنبي قال في الحلف منفقة للسلعة، يعني مذهب ليش؟ للبركة، تذهب البركة الحلف في البيع، والله هذه علي السيارة 30، والله علي هذه كذا، والله كذا وكذا، خاصة إذا ضم الحلف شركا، كان يقول بالأمانة ما أخذت السيارة هذه إلا بكذا، بالأمانة بالأمانة، والنبي قال لا تحلفوا بالأمانة. نعم.
قال خسيس النفس ناقص الهمة ليس له همة في الخير بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك.
مجمع الخسة ورأس الخطيئة حب الدنيا والانكباب عليها والتكالب لجمع حطامها، هذا كما قيل حب الدنيا رأس كل خطيئة. فالعبد أن يكون فطن يعرف أن الدنيا دار ممر فقط ليس الدار مستقر، فيكون بناؤه للاستقرار الأبدي وهي الآخرة، بناؤك هنا للآخرة لا تبني للدنيا، كما قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كم من معنا في المسجد كان أمسى معنا وحضر ربما الدرس ما جاء الصباح إلا ميت، كم إنسان صلى معنا في هذا المسجد. فإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، تأتيك الوفاة وانت بالليل في بيتك وانت على سريرك. ذكرت لكم أن الموت لا يعرف صغير ولا كبير، ذكرت لكم وأنا طالع لصلاة العصر الجارة سمعناها تولول وخارج بنصف حجاب أحد الجارات، فظلمت أن في بيتهم لص، فمهم دخلت أفزع لهم يعني كما يقول العامة يعني وعاون أدخلت، فوجدت ولد عمره 17 سنة يحتضر على السرير، 17 سنة على السرير لا حادث سيارة ولا شيء. فالموت الذي أتى غلام عمره 17 يأتيك وانت عمره 56 أو 62 يأتيك، الموت يأتي فجأة تستيقظ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم.
مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهي نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم.
صحيح، نقل الكلام من إنسان لإنسان إفساد الود، هذا تسمى نميمة. وشد النميمة، النميمة على الحكام والعلماء، الحكام يؤدي النميمة عليهم أنهم فعلوا منكر كذا وليش يسووا كذا وليف فعلوا كذا، فيخرج الرجل عليهم بالسيف. والعلماء إذا لم عليهم ليش الشيخ يقول كذا ليش فعل كذا، يصبح العبد لا يحب يسمع منه العلم وحينئذ يهلك بالجهل. فيحسن الظن في العلماء والأمراء وينصحهم سرا ليذهب الغيظ الذي قلب عليهم. نعم.
وهي نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء. مناع للخير الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك، معتد على الخلق في ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض، أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى، عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق.
طيب إذا ما معنى الجنين؟ نعم، الذي لا يعرف له ولد، عتل غليظ، هذه الأوصاف ما ذكرها الله مجتمعة إلا في هذا الرجل، وهذا رد حينئذ على من قال لا تذكر أحد بالذم. هذا الرجل ذكر فيه الأوصاف بالذم للتنفير منه ومن شره حتى لا يقتدي به أحد، والحديث كذلك يفعلون. الإمام أحمد قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، فمن ظهرت بدعته فجاز الكلام عليه، يسمونها غيبة بعض الجهلة. الشيخ بن باز قال ليتب أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة، يعني التفجير والتكفير، ليتب منه، سماه وسمى طريقته وخيمة في زراعة القلوب، في قلوب الناس كراهة الحكومات والخروج عليها والتفجيرات والفتن والدماء. أنكر الشيخ بن باز وسمى بن لادن، لا تسمى غيبة، هذه نصيحة حتى لا يتبعونه الناس في تكفيره وتفجيره وضلاله في الجهاد. نعم، فبعض الناس هداه الله ينكر هذا حتى يسمي هذا غيبة، وهذا غلط. مشكلة ما ينكرها في مصلحته، كم أكثر من مرة ذكرت لكم من البعض في حال مصلحته يوافق ويشيد بالمسألة، وإذا خالفت مصلحته أنكرها. نقول أنت جاء لبنتك رجل يخطبها، يخطب بنتك، فشخص قال لك لا تعطيه، هذا شفته الرجل يشرب الخمر، شفته يجلس مع أهل الضلال ويتآمر للتفجير والتكفير، شفته إلى آخره، ثقة. فإذا جاء واحد يقول اسكت، لا تتكلم، لا تتكلم بالناس، لا تسب الناس، ماذا تقول؟ قل لا، خله ينصحني، عشان هذه بنتي بتعيش معاه، ولا؟ لكن لما يأتي الدين وهو أشد، فيتكلم الشخص ويبين حال هذا الرجل اللي يتكلم في الدين في القنوات الفضائية ويبين خطأه، قال يسبه ويتكلم عن المشايخ، جهله سبحان الله، جهله بدين الله. نعم،
زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح، له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها،
علامة
في الشر يعرف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس كالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه أنه أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين.
يندر من يكثر ماله أن يصبح متواعا لله، متواضع للخلق، هذا نادر، ولذلك الإنسان لا يأسى على نفسه إن كثر ماله وصار ماله بقدر ما ينفق، على ما يسمونه اليوم في رواتب الموظفين معاش، ليش يسمونها معاش؟ يعطيك على قدر ما تعيش، صحيح؟ إذا صار لك زيادة وقع حدث حدثين ثلاث تراكمت عليك احتجت للدين معاش سمي معاش. فهذا لا ينبغي أن يكون محل لغم القلب وهم، لأن الله لم يختار نبيه الأفضل، وما اختار نبيه أن يكون صاحب ثراء، أن الثروة تطغي النفس، تقول أنا أقدر أشتري أي شيء، أفعل أي شيء، أنا ليش أطيع فلان، ليش، فيصبح عنده كبر إلا ما رحم الله. فالله عز وجل في النبي قال اللهم اجعل رزق على محمد قوت، لكن نعم الرجل المال الصالح رجل الصالح، أنت وفر مال فأنفقه في الخير وأنفقه هنا وهنا، كما قال النبي التجار هم الفجار، إلا من قال بماله كذا وكذا، إلا من أنفق فحينئذ يدل على أنه قد عوفي من صفة الفجور. نعم.
استكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على خرطومه في العذاب وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون إلى آخر القصة. يقول تعالى إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يشعرون.
إذن إذا رأيت الله يعطي العبد هو مقيم على معصية يعرف أنه معصية لكن يتهاون يقول الله غفور رحيم، المهم مقيم على المعصية، والله يعطيه مال أو يبقي له مال ولا يكلفه عنه، فاعلم أن ذلك استدراج من الله. كما جاء في مسند أحمد إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه، والاستدراج أشد من العقوبة. من يجيها العقوبة قد توقظ العبد وتوقف عند حده، لكن إذا استدرج يستمر في المعصية يقول الله راضي عنه، يستمر وتكثر معاصيه تكثر ذنوبه فيشتد هلاكه في الآخرة. والله عدل سبحانه وتعالى لا يستدرج العبد من أول وهلة ومن أول وهلتين، لكن إذا تمادى في الذنوب ولم يتب فتأتي مرحلة الاستدراج وهي أشد من العقوبة. على أن العبد الصالح من رحمة الله به ومحبته فيه أنه يأخذ أحيانا بالهفوة الواحدة بالهفوة، يعني مثلا تناقش مع والدته رفع بصره فيها على وجه ما يليق، يخرج تجد سوى حادث بالهفوة حتى يرجع. فالله إذا أراد بعبد خير عجل له العقوبة سبحانه. نعم.
بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يشعرون، فاختيرارهم بذلك نظير اختيار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حين زهت ثمارها وأينعت أشجارها وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها أي يجذونها مصبحين، ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. فطاف عليهم طائف من ربك، أي عذاب نزل عليهم ليلا أو نزل عليها ليلا وهم نائمون، فأبادها وأتلفها فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم، ذهبت الأشجار والثمار، هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم. ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا قاصدين له وهم يتخافتون فيما بينهم، ولكن بمنع حق الله، ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي بكروا قبل انتشار الناس وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافة، خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء. وغدوا في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة على حرد قادرين، أي على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها. فلما رأوها على الوصف الذي ذكر الله كالصريم،
أعد معنى حرد، على حرد،
على حرد قادرين على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها. فلما رأوها على الوصف الذي ذكر الله كالصريم قالوا من الحيرة والانزعاج إنا لضالون، أي تائهون عنها لعلها غيرها. فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون، نحن محرومون منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. فقال أوسطهم أي أعدلهم وأحسنهم طريقة، ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلولا استثنيتم فقلتم إن شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله لما جرى عليكم ما جرى.
ما معنى كالصريم؟ كالليل شديد الظلمة، يعني سوداء، أصبحت بعد أن كانت خضراء احترقت بسبب منعهم حق الفقير، حق المسكين. نعم.
فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي استدركوا بعد ذلك، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما أجروه وفعلوه، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله ويلحقون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سؤله.
إذن ينبغي ذكر هذا مع القصة حتى لا يأس أحد من رحمة الله، فهذا من حكمة السعدي ومن علمه، قال يرجى أن الله أعطاهم في الدنيا، لأن الرجل إذا أخفق في حق الفقير فلم يعطيه وجبن وبخل، فقلت له إذا جاءت عقوبة ما عاد تزول عنك، وجاءت فعل العقوبة ييأس خلاص، يقول إيش الفائدة من التوبة. لكن لما تقول له أن إنك إذا تبت من البخل وأنفقت فإن الله سيعوضك خير مما تلف منك، مما أتلفه عليك بسبب بخلك، فحينئذ سيقبل على التوبة. لكن السعدي رجى الله قال أرجو أن الله يكون رزقهم لما قالوا سبحانك إن كنا ظالمين استغفروا. فإذا زال الذنب زال أثره وهي العقوبة، كمقت الخلق هذه عقوبة، كذهاب البركة من المال هذه عقوبة. نعم اقرأ.
قال تعالى مبينا ما وقع: كذلك العذاب أي الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب، أن يسلب الله العبد الشيء الذي طغى به وبغى.
والعبد عليه يتواضع عقوبات الله، صارت العقوبة ما يتكبر، يقول لا لما صابتني عقوبة هذا وضع الناس كلها، وهذا يتواضع كالسلف. السلف إذا أصاب الواحد منهم شيء تواضع، وخشي تكون بسبب ذنوبه، وتواضع لله ما يتكبر كما يفعل البعض، يتكبر ويقول هذا ما أصابني إلا بإيش، إلا بسبب معاصي. نعم
قال
إلا بسبب يعني أنها مصيبة أراد أن يفتني الله فيها. نعم
كذلك العذاب أي الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب، أن يسلب الله العبد الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه يكون إليه. والعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون.